وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد هذا بحمد الله وفضله برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم نختم فيه أحاديث عشر كنا قد تحدثنا عنها تدارسا حديثا يتلوه حديث وقد كان ذلك بفضل من الله ورحمة أننا نجعل أول اللقاء في الحديث عن راوي الحديث ثم نفيض إلى معين أقوال نبينا صلى الله عليه وسلم فننهل منها حديثنا ولقاؤنا اليوم عنوانه إيمانا واحتسابا وهاتان المفردتان جاءتا في ثلاثة أحاديث نبوية كلها تتعلق برمضان قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه من قام رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وحديث آخر رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أيضا قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وحديث ثالث آخر رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إذن نحن أمام ثلاثة أحاديث صحيحة كلهن ختمت بقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا ثم تلا لك الأجر غفر له ما تقدم من ذنبه فالحديث الأول يتكلم عن صوم رمضان والحديث الثاني يتكلم عن قيام رمضان والحديث الثالث يتكلم عن قيام ليلة القدر كل ذلك إن شاء الله سنأتي عليه لكننا نبدأ بما جرت العادة أن نبدأ به وهو مسألة التعريف بالراوي راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه نبدأ بكلمة قالها الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال غلبت عليه كنيته حتى كأن لا اسم له غلبت عليه كنيته يعني أبا هريرة حتى كأن لا اسم له وهريرة تصغير هرة والهرة دويبة معروفة وقد جاءت عدة روايات أشهرها روايتان في سبب كنيته بأبي هريرة ورد أنه لقي هرة صغيرة في الطريق فوضعها في كمه فعرف بأبي هريرة ورواية أخرى تقول إنه كان عندما يرعى الغنم لأهله في البادية لقي هرة فكانت تصاحبه فكني بها إذن السبب متقارب وهو لالتصاقه بهرة صغيرة في أول ظهوره رضي الله عنه وأرضاه أسلم في العام السابع ولما أسلم أبت أمه الإسلام وكان حريصا كل الحرص على هدايتها فذات يوم أقبل عليها يدعوها إلى دين الله لكنها فاجأته بأنها أسمعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكره فرجع إلى النبي عليه السلام يبكي وأخبره وقال يا رسول الله أدعو لأم أبي هريرة فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي أم أبي هريرة فذهب يستبشر فرحا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام فلما أقبل على الباب وجد الباب مجافا أي لم يكن مفتوحا كما جرت العادة فإذا بأمه لما سمعت خفقا عليه قالت له مكانك وسمع الماء فعلم أن أمه تغتسل فلبست خمارها ودرعها ثم خرجت إليه وقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول رسول الله. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبكي ويبشره بأن الله عز وجل استجاب دعاءه. ثم قال له: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني إلى وأمي إلى المؤمنين، وأن يحبب المؤمنين إلي وإلى أمي. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى المؤمنين، وحبب المؤمنين إليهما. فلذلك شاع كما نرى حب الناس له رضي الله عنه وأرضاه. له كذلك مواقف جليلة مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن حب آل البيت مما يقرب إلى الله زلفى. ثمة أحاديث في فضل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها أبو هريرة. هو راوي حديث: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني، يعني حسنا وحسينا. وهو راوي حديث: ما كان لفضل لعلي يوم خيبر يوم أن بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه. وهو الذي كان يقول في جعفر ما يقول من عظيم المدح والمناقب. فهذا كله يدل بجلاء ووضوح على موالاة هذا الصحابي الجليل لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون عنه: نشأ يتيما وهاجر مسكينا، ولما مرض موته قال رضي الله عنه وأرضاه يناجي ربه: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي، اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. رضي الله عن أبي هريرة، وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء، فقد كان أكثر الصحابة رواية للحديث لطول ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع حفظه ونباهته. وهذا فضل من الله عز وجل، آتاه الله هذا الصحابي الصالح حتى يتهيأ لنا أن تصل إلينا أحاديث نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يتعلق بالراوي. نأتي الآن للأحاديث التي بين أيدينا، وقلنا سنفصل أولا في معنى إيمانا واحتسابا. إيمانا مصدر من الفعل آمن، واحتسابا مصدر من الفعل احتسب. فآمن تدور في معناها في معنى التصديق، لكنه لا بد أن يشمل أشياء ثلاثة: التصديق بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح. التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. والله عز وجل سمى في كتابه العظيم الأعمال إيمانا. قال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالإيمان المراد به هنا الصلاة، لأن هذه الآية نزلت بعد أن أشفق بعض الصحابة بعد تحويل القبلة على من مات قبل أن يصلي إلى الكعبة. كانوا يتساءلون كيف صلاتهم وقد صلوا قبل إلى بيت المقدس، فأنزل الله عز وجل قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فمعنى ذلك أن العمل يطلق عليه الإيمان، والإيمان يطلق على العمل. ويؤيده من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إماطة الأذى من الطريق من الإيمان. وفي الحديث جبريل المشهور قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا ما يتعلق بمفردة الإيمان. وأما قوله عليه الصلاة والسلام احتسابا، فيتضمن أمرين. يتضمن الجذر اللغوي للفعل حسب. حسب جذرها اللغوي الثلاثي، هذا جعلها من أخوات ظن. ظن فعل يدخل على الجمل الإسمية فيؤثر في المبتدأ والخبر، ينصبهما سويا، فيسمى المبتدأ مفعولا أول، ويسمى الخبر مفعولا ثانيا. وأهل الصناعة النحوية يقسمونها إلى ثلاثة أقسام: أفعال قلوب مثل رأى وعلم ووجد، وأفعال رجحان وشك مثل ظن وحسب، وأفعال تحويل مثل صير واتخذ ورد وجعل وأشباهها. حسب هنا جاءت احتسابا، جاءت مصدرا من الفعل احتسب. احتسب بمعنى جعل ذلك له أجرا عند الله، يعني يدخر ذلك الصنيع لأن يكون له أجر عند الله جل وعلا. هذا معنى الاحتساب في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما روى ابن حبان بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: أيما مؤمن يحتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة. قالت امرأة: واثنان يا رسول الله. قال: واثنان. إذن هنا معنى كلمة احتسب في أن الإنسان يدخر ذلك العمل لأن يكون له أجر عند الله جل وعلا. فمن صاب رمضان إيمانا أي إذعانا لأمر الله جل وعلا، وقام رمضان إذعانا لأمر الله، أمره الله بالصيام ندبه الله إلى القيام، فهو إيمانا بالله إذعانا استسلاما لأمره صام، محتسبا هذا الصيام أن أجره لا يضيع عند الله. فهذا معنى قول نبينا صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا. ومفردة حسب في القرآن وردت كثيرا وما يتعلق بها: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. تفرع كثيرا هذا الفعل وما يشتق منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد به هنا ادخار الأجر عند ربنا جل وعلا. وقوله عليه الصلاة والسلام: من صام، من قام، من قام ليلة القدر، كل هذا في لغة العرب يسمى أسلوب شرط، يسمى أسلوب شرط. جعل النبي صلى الله عليه وسلم تابع ذلك وأجره وثوابه غفران الذنوب، وهو أعظم المطالب التي يرجوها العبد من ربه، لأن العبد إذا غفرت ذنوبه ثقل ميزانه، وإذا ثقل ميزانه دخل الجنة. قال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والإنسان إذا غفر الله عز وجل ذنوبه فمعنى ذلك أن الله قبله، ولهذا ما زال الصالحون من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة يتضرعون إلى ربهم ويرجونه ويطمعون في رحمته أن يغفر ذنوبهم. قال الله عن حكاية عن الأبوين آدم وحواء: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال نبي الله موسى يناجي ربه: قال ربي بما أنعمت، قال ربي اغفر لي، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله عن أبي الأنبياء إبراهيم: قال ربي اغفر لي، قال عنه أنه قال: ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وكذلك دعا نوح ودعا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زال الأخيار يسألون ربهم بكرة وعشيا أن يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويزحزحهم عن النار ويدخلهم الجنة، وهذا هو الثواب العظيم. يأتي غفران الذنوب من أسبابه العظمى صيام رمضان، لأن الله عز وجل فرض صيام هذا الشهر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والنص الموجب لذلك قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ثم ذكر الله أهل الأعذار: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا ما يتعلق بالصيام، وهو من أعظم مكفرات الذنوب. ثم القيام، والقيام هذا الحديث الذي بين أيدينا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو ليس فرضا كالصيام، لكن الأمة مندوبة إليه وعليه عمل المسلمين. وقال العلماء: أول ما ينصرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ينصرف إلى صلاة التراويح. وقد جرت سنة المسلمين أنهم يصلون التراويح عقب صلاة العشاء مباشرة، ولذلك لما قيل للإمام أحمد: هل تؤخرها؟ قال: لا، سنة المسلمين أحب إلي. قال: لا، سنة المسلمين أحب إلي. وعمر رضي الله عنه وأرضاه جمع المسلمين كما قلنا مرارا على أبي بن كعب وعلى تميم بن أوس الداري. بقينا في قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا إن شاء الله نشرع في إيضاحه بعيد الفاصل بإذن الله. الحمد لله، هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، وعنوان اللقاء إيمانا واحتسابا. ووعدنا قبيل الفاصل أننا سنوضح قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر في رمضان، قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فعلى هذا لا مناص من القول أن ليلة القدر في شهر رمضان. ذهب عكرمة رحمه الله إلى أنها ليلة النصف من شعبان، ولا أعلم أحد من أهل العلم وافقه على ذلك، لأن صريح القرآن وظاهره على أنها في رمضان، ثم هي في العشر الأواخر من رمضان أوكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الوسطى يلتمس ليلة القدر، ثم أخبر أنها أمامه فأخبر أصحابه بأنه سيمضي في اعتكافه صلوات الله وسلامه عليه. ودلت الأحاديث من حيث الإجمال على أنها في ليالي الوتر أوكد وأرجع. وذهب عمر بن الخطاب وبعض الصحابة وجماهير أهل العلم إلى أنها ليلة 27 أرجع، وذهب بعض العلماء إلى أنها ليلة 21، وذهب بعضهم إلى أنها ليلة 23، وذهب بعضهم إلى أنها ليلة 24. ثم اختلفوا هل هي ثابتة أم تتنقل، فمن قال بالثبوت قال إن العقل يدل على أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة معينة من شهر رمضان نجهل تاريخها، فهذه الليلة من كل عام هي ليلة القدر. قالوا هذا الذي يتفق مع قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال بعض العلماء جمعا بين الأحاديث إنها تتنقل، والذي دفعهم إلى هذا قسم أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أن ليلة 27 هي ليلة القدر، والإخبار من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنني رأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين. وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين صبيحة ليلة 21، وسجد في ماء وطين عليه الصلاة والسلام صبيحة 23. فهذا ما جعل بعض العلماء يقول إنها تتنقل، ونحن هنا لا نجزم بأحد الرأيين، ونقول حري بالمؤمن أن يجتهد في العشر الأواخر كلها من رمضان، وأن يبذل في ذلك سعيه، وأن يقبل على الله عز وجل بقلبه وبالعمل الصالح. القيام يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، قال الله: سلام هي حتى مطلع الفجر. والأكمل أن يقرأ الإنسان فيها ما لا يقل عن 100 آية. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن حبان بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. فهذا حديث إذا جمعته إلى الأحاديث المرغبة في القيام يعينك كيف تقوم هذه الليلة. يعمرها الإنسان بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، والذكر يشمل التسبيح والاستغفار والتهليل والثناء على الله عز وجل بما هو أهله، قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، قول سبحان الله العظيم وبحمده، قول لا حول ولا قوة إلا بالله، قول لا إله إلا الله. كل هذه أذكار يقولها المؤمن وهو يحيي هذه الليلة المباركة، ولو اجتهد في العشر كلها كان أكمل وأشد عزما. جاء بالحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر. وهذه المعاني مجتمعة بعضها إلى بعض تفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهده في العام كله ولا في رمضان فيما سبق منه من 20 الأول. والتماس ليلة القدر فضل من الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام قالت له أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال الله: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قيل إن إن المعنى أن القائمة والفاء القائمة بالعبادة فيها يفضل كمن على من عبد الله عز وجل ألف شهر، وقيل إن المقصود الفضل في العمل، ولا يظهر لي أن هناك تفرقة بل بين ذلك كله تلازم، فهي ليلة مباركة أنزل الله عز وجل فيها القرآن يلتمس فيها المؤمن الثواب والأجر من الله جل وعلا، ويسعى ما أمكن إلى أن يحيي تلك الليلة إن لم يكن كلها فلا أقل من جلها، فإن عجز فلو شيئا يسيرا منها. المهم أن يسعى الإنسان بقلبه إلى أن يدرك قيام تلك الليالي مع المسلمين في بيته. الناس تختلف أحوالهم، هذا في المستشفى، هذا في العمل، هذا في الطائرة، هذا في غير ذلك. الله عز وجل يعبد في كل مكان، وهو تبارك وتعالى معنا بعلمه ورحمته حيث كنا، لا يخفى عليه شيء من أعمالنا. قال الله عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. من بعد صلاة العصر أقبل على الله بقلبك، أقبل على الله من يرجو رحمة الله وثواب الله. احرص على صلاة العشاء في جماعة، وعلى صلاة الفجر في جماعة. ابتعد عن الملاحة والأخذ والشد والعطاء والخوض في أمور الدنيا، والخوض فيما لا يعنيك، والخوض في القيل والقال. كل ذلك كن بمنأى عنه، كن بمنأى ما استطعت عنه ما أمكن. هذا يعينك بإذن الله ورحمته وفضله على أن تقوم تلك الليلة، فتدخل في من قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تلك الليلة مظنة نزول الملائكة، أخبر الله: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وورد عن بعض العلماء في بعض الآثار أن الملائكة يومئذ أكثر عددا من الحصى، والعلم عند الله، والملائكة مخلوقون من نور ينزلون في تلك الليلة لما جعل الله عز وجل في تلك الليلة من سلام في الأرض، سلام هي حتى مطلع الفجر. فطوبى لمن وفقه الله، لمن أذعن لكلام الله، لمن أسلم قلبه ووجهه لله وحرص في هذه الليالي العشر على أن يقومها إيمانا واحتسابا، يرجو ما عند الله من الثواب، يخشى ما عند الله من العقاب، يطمع في رحمة ربه، يرجو أن يغفر الله عز وجل ذنوبه ويستر عيوبه ويرحم حاله ويختم له بخير ويجعل الجنة داره ويعيذه من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ينبغي أن يعلم أن الله غني عن عمل كل عامل. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذا علم المؤمن ذلك أقبل على الله وازدلف إلى خالقه وسأله من خير الدنيا والآخرة. وكفانا تذكيرا قول ربنا: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. نحن إذا دنت ساعة الغروب يبدأ الضعف الجسدي يعترينا، فإذا أفطرنا قال قائلنا: الحمد لله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. تدب القوة شيئا يسيرا في أجسادنا وكلما طعمنا زادت، ثم لا يلبث بعد صلاة المغرب بقليل أن يؤذن المؤذن لصلاة العشاء يقول في ندائه حي على الصلاة حي على الفلاح، فنشرع نذهب إليها استجابة لهذا الداعي المبارك، فنؤدي صلاة العشاء في جماعة، فنكون ممن مشى في الظلمات وممن بعد ولو يسيرا عن علامات المنافقين، لأنه ما أثقلها على المنافقين. ثم نستصحب أننا في ليال عشر خير مباركة، فنزدرف إلى الله بعد ذلك بالصلوات، نحرص ما أمكن على صلاة التراويح، ثم نشغل أنفسنا بالطاعات، نشغل أنفسنا بالخير، نشغل أنفسنا بما يقربنا إلى الله جل وعلا زلفى. حينا نقرأ في المصحف، حينا نعقد الأنامل بالتسبيح، حينا نلهج بالذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما بين هذا وهذا نقوم نصلي ما استطعنا لله، في سجودنا نثني على الله ثم نسأله من خير الدنيا والآخرة، في الركوع قبل ذلك نعظم ربنا جل وعلا، قال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمين أن يستجاب لكم. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، والعلم عند الله. الحمد لله، حياكم الله. هذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، كان عنوان اللقاء إيمانا واحتسابا. الأخ أبو عمر من سوريا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليك الشهر، وبلغنا الله ليلة القدر على تمام الصحة والعافية يا شيخ صالح.
اللهم آمين. دعاء جميل من أخ فاضل، تفضل.
بالنسبة لمن لا يصلي التراويح في المسجد لخوف، بسبب الخوف، قد هذا الخوف قد يتعبه، هذا السؤال الأول. ولي عندك، أتسمح لي أن أقول لك بعض الكلمات في تعزية والدك رحمه الله؟
على عجل فقط، لا أريد أن أردك.
طيب طيب طيب، شكرا لك الشيخ صالح، غفر الله لك ولأباك وطيب الله وثراه وثراك وأحسن الله عزاك وطبت وطاب سعيك وممشاك، وبالإسلام ربنا هداك، وحب صحابة النبي وآله رب العباد قد أعطاك، دمت لسنة النبي صالحا، لسنة النبي صالحا ما دام الله قد أحياك، حفظك الله ربي ودعاك.
شكر الله لك أبا عمر، جزاك الله خير. صلاة التراويح يمكن أن تصلى في البيت بعد صلاة العشاء، وتعد من قيام الليل، ولا يلزم في قيام ليلة القدر أن تكون في مسجد، ذلك للرجال وللنساء. نعم، إن الإنسان إذا حضر مجامع المسلمين ينشط أكثر للعبادة، خاصة إذا كان غير حافظ، لكن لو حال أحد بينه وبين حضوره للمسجد شيء ما، قل أو كثر، عام أو خاص، فلا حرج في ذلك كله، يقوم الليل في منزله، في بيته، في عمله، في أي مكان، كما بينا في اللقاء، الله عز وجل يقول وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه ورحمته جل وعلا. نعم، سؤال آخر. أم أمير من فرنسا.
ألو. نعم. السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام يا أم أمير.
كان عندي سؤال. أنا يعني كنت في الدورة الشهرية لمدة سنتين من رمضان، ولكن لم أرد رمضان، يعني لم أرد الأيام التي لم أقوم بها. أما سمعت بأن لازم يعني أرد بالقضاء والكفارة
الاثنين. بعض العلماء يا أم أمير يرى أن اتفقوا على القضاء، يعني القضاء لابد منه، لكن هل يلزم مع القضاء كفارة أو لا؟ بعض العلماء يرى الكفارة إن فرطت المرأة في القضاء ومر عام ولم تقضي، لكنني لا أستطيع أن أتحمل في ذمتي شيء فأقول بالكفارة، يكفيك أن تقضي ما كان عليك مع الندم والتوبة والاستغفار يا أختي أم أمير. نعم. أبو نور من دبي.
ألو، السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
والله نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي الحبيب.
عندي سؤالين يا طويل العمر. السؤال الأول بخصوص هل هي الصلاة الإبراهيمية اللي وردت اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت، نعم، إلى آخره، هل تكفي في الدعاء والاستغفار؟ يعني هل هي تكفي بالحاجة إذا يلزم الإنسان حاجة؟
نعم.
السؤال الثاني اللي هو موضوع قراءة الفاتحة 41 مرة للشفاء من كامن عين أو حسد أو سحر أو ما شابه ذلك.
نعم. السؤال الثالث.
الله يخليك يا رب.
شكرا يا أخي أبا نور. بالنسبة للسؤال الأول، الصلاة الإبراهيمية هي تمام الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام. نحن معشر المسلمين نعلم أن الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه من أفضل وأجل القربات، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلا نزاع بين المسلمين ولله الحمد في فضل الصلاة على نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه إحدى الصيغ فيما يعرف بالصلاة الإبراهيمية. إن قلتها يا أخي أبا نور بتمامها نفعتك بإذن الله، وإن اختصرت فقلت اللهم صل على محمد وآل محمد أغنت، إن اختصرت وقلت اللهم صل على محمد وآل محمد أغنت بإذن الله، لكن الأول أكمل يا أخي الغالي. بالنسبة الفاتحة قراءتها 41 مرة للسحر، لا أعلم في هذا أثرا محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة جعلها الله عز وجل مبدأ كلامه في القرآن ترتيبا، وهي سورة عظيمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي لما قرأها لذلك على ذلك اللذيذ قال له وما يدريك أنها رقية، فهي من أعظم سور القرآن بلا مرية، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، تقرأ لجل الأشياء التي يراد أن تقضى لما جعل الله عز وجل فيها من الخير والبركة. شكر الله لك يا أخي. نعم. أم حمدان من دبي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام ورحمة الله.
خاتم مبارك إن شاء الله.
علينا وعليك.
لا سمعت عندي سؤالين يا شيخ.
نعم.
السؤال الأول، هل يجوز إعطاء الزكاة في منطقة قرية يعملوا فيها من محاضرات وأحاديث وقرآن، هو يجوز يعطيهم من الزكاة للمسابقات؟
المسابقات لا تمنح من الزكاة شيئا. الزكاة يا أم حمدان تعطى للفقراء والمساكين للمحتاجين، لا تعطى.
سمعت يا شيخ، بس هم في قرية، والقرية هذه هم عبارة أنهم محتاجون.
أعطي الفقراء والمساكين، لا تعطي مكاتب الدعوة وما أشبهها من اللي تقوم على المسابقات.
هو أعطي... مش مسجد يا شيخ، هو بيت منزل يعني.
حد... أيا كان تعطى الفقراء والمساكين بأيديهم ليقتاتوا بها ليعيشوا بها، لا تصرف على وجوه الخير. وإن كان الإنفاق على مثل هذا حسن، لكنه في الصدقات العامة وفق الضوابط المعروفة في البلد، لكن الزكاة لا تعطى إلا للفقراء والمساكين. السؤال الثاني يا أم حمدان.
السؤال الثاني عن الحديث، جت مرأة على الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لابسة سوارة عن الزكاة يعني، وقال هل تلبسين سوارة في يوم القيامة من النار؟
هذا الحديث الاختلاف في قضية تصحيح بعض الأحاديث، لكن الذي يظهر وهو قول كثير من أهل العلم أن زكاة أن الحلي لا زكاة فيها، الحلي الملبوس لا زكاة فيها. قال عليه الصلاة والسلام لنساء المؤمنين يوم العيد تصدقنا ولو من حليكن، تصدقنا ولو من حليكن، فهذا يدل على أن الحلي ليس فيه زكاة في الأصل، والعلم عند الله. الأخت ريهام من مصر. ريهام.
ألو.
من مصر.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أختي.
لو سمحت، أنا عندي سؤالين وطلب. الطلب إن أنا نفسي أخذ نمرة حضرتك علشان أسألك في أمر يعني.
أبشر خاص. أبشر يعطوك إياه إن شاء الله. أعطيني السؤالين.
السؤال الأول بخصوص الصلاة. أنا دلوقتي لما أكون في البيت لحالي وعايزة أصلي، هل لابد أن أنا أكون لابسة الحجاب كامل أو الإسدال كامل مغطية نفسي تماما؟
نعم نعم.
تمام. وتاني حاجة، السؤال الثاني، في لغو كتير جدا في أمر الحجاب، إنه الحجاب ما هواش فرض على الست ولكن كان على أمهات المؤمنين فقط، وإنه التحشم بس كافي ولكن مش بالضرورة غطاء الرأس أو النقاب أو الخمار، وإنه عادي إن الست تمشي بشعرها يعني. وسمعنا شيوخ كتير بيكلموا بالموضوع ده، فأنا نفسي أعرف أمر الحجاب.
شوفي يا أختي الكريمة، نبدأ بالسؤال عن الحجاب الذي لا خلاف فيه بين علماء المسلمين سلفا وخلفا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، أن الله عز وجل أمر المؤمنات المسلمات بالحجاب. إنما الخلاف فقط في وجهها، يعني إذا وضعت الخمار هكذا وإظهار وجهها، هل هذا لها أو ليس لها؟ هذا نعم في خلاف بين المسلمين، بين علماء المسلمين، منهم من قال لها أن تظهر وجهها، ومنهم من قال ليس للمرأة أن تظهر وجهها، لا بد أن تسدل الخمار عليها. أما شعر رأسها وبقية بدنها باستثناء الكفين فهذا ليس فيه خلاف، القرآن والسنة قائمة على أن الله عز وجل أمر المؤمنات المسلمات بالحجاب. أي قول سوى هذا لا ينبغي أن يلتفت إليه ولا أن تعرج المؤمنة عليه. أما الصلاة في البيت، قلنا في درس سابق لابد أن يفرق ما بين العورة في الصلاة والعورة في غير الصلاة. فالمرأة في الصلاة تستر جسمها كلها باستثناء وجهها وكفيها، تستر جسمها كله إلا وجهها وكفيها، لكنها مع أبنائها، مع زوجها، مع الحميمين من قراباتها الذين خرجهم الله عز وجل في قضية الزينة إلا لكذا وكذا وكذا، بدءا من البعولة والآباء، فهؤلاء لها أن تظهر شيئا مما يعقل إظهاره في مثل هذه المواطن باستثناء الزوج. وأما الصلاة لو أنها في قعر غرفة مظلمة ينبغي عليها أن تستر نفسها وتتحجب للصلاة. هذا الذي دل الشرع يا أختي ريهام عليه، وفقني الله إياك لأحكام الإسلام. نعم. أم نوف من نيوزيلندا،
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليك الشهر.
وعليك يا أختي الفاضلة، تفضلي.
تسلم. شيخ أنا بحبت أسألك، عيالي ما عايشين معاي وأنا عايشة بروحي، كل واحد عايشة بروحة، ما أعرف شلون أطلع عنهم الفطرة وكل واحد يطلع عنه بروحة.
كبارهم كبار؟
أي أصغر شيء 22 سنة.
ما شاء الله تبارك الله. كل فرد منهم في البلد الذي هو فيه يخرج زكاة الفطر عن نفسه، كل فرد منهم يعني في البلد الذي هو فيه، هي متعلقة بالبدن ليست متعلقة بالمال. فمثلا أنت في نيوزيلندا نفرض، واحد وأبنائك في استراليا، هذا الذي في استراليا يزكي في استراليا عن نفسه، أحدهما مثلا في دبي هنا يزكي عن نفسه في دبي، أحدهما في السعودية يزكي في السعودية، أحدهما في مصر يزكي في مصر، ما دام بالغا قائما بنفسه فهو يزكي عن نفسه. لو أراد أبوهم أن يزكي عنهم ممكن أن يبعث لهم المال، لكن أفضل أن تكون الزكاة في البلد الذي هم فيه. شكرا يا أختي.
طيب عندي سؤال ثاني.
تفضلي.
كان من سنتين في بنت يعني صديقة لنا، هي شابة وعندها بنت صغيرة تقريبا 6 سنين، صار لهم مشاكل ويو عاشوا وعندي تقريبا برمضان السنة اللي فاتت، وما عرفت أن هم مش مسلمين مسيح يعني، وما عرفت أنا وما طلعت عليهم فترة بهذيك السنة، فما أعرف شو الحكم.
هم ماذا؟
عليهم فترة ولا لا؟
هم مسلمون؟
لا مو مسلمين، مسيح.
لا يخاطبون بفروع الشريعة، ليس عليهم شيء، غير مسلمين، الله لا يتقبل إلا من مسلم. يا أختي أم نوف شكرا يا أختي. إسماعيل من الشارقة،
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
إنه حبك في الله يا شيخ،
حبك الله
عليك الشهر يا رب.
يا هلا والله.
شيخ أنا بس بدي أسأل تفسيرين لسؤالين وطلب إذا سمحت.
فضل.
أول سؤال، في القرآن الكريم طبعا احنا مؤمنين دائما بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء صلوات الله والسلام عليهم، لكن لما تتكرر جملة انه ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، او انه يستغفر لنفسه وللمؤمنين وللصحابة ليغفر ذنوبهم، فهل هذا الورد في القرآن الكريم هل هذا ينفي موضوع العصمة؟ السؤال الثاني في بس اذا سمحت حاب يعني اعرف تفسير اللي هو قصه سيدنا سليمان والجسد الذي القي على سريره او
نعم
على شو ما هي القصه يعني اذا في مجال تحكيها لو بعجاله. الطلب الثالث شيخ اللهم صل على سيدنا محمد، انا لي الشرف كل الشرف اني يعني اثني ركبتي امامك واني اكون واحد من تلامذتك، لو تزورنا بالشارقه او اذا بدك في محاضره بالشارقه انك تعلن عنها
ان شاء الله. يتيسر لي ان اتي الشارقه بعد رمضان باذن الله، ولي الشرف ان احضر اليها والتقي باهلها ان شاء الله. ناخذ محمد ثم نعود لاسئله اسماعيل. محمد من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام حياك الله
يا شيخ. عندي سؤال، يعني انا عندي مبلغ مالي في البنك، يعني والبنك كل اخر عام يعطيني بعض الفوائد، يعني هذه الفوائد الربويه يعني هل يجوز ان اسدد بها فواتير ضرائب يعني ان كان لا يجوز ذلك يعني فما العمل بهذه
الضرائب تفرضها الدوله التي تسكن فيها انت عليك؟
وي نعم نعم، الضرائب الذي في الدوله التي تسكن فيها.
يظهر لي ما في حرج،
ما في حرج
لأنه هذا أفضل من أن تردها إليهم بالعقل، وأفضل من أن تضعها في أشياء يعني تتخلص منها، نوع من التخلص منها أن تضعها في ضرائبهم. مخرج جيد فيما يظهر لي. أهم شيء يا شو أخي محمد، أهم شيء لا تطعمها ولا تضعها في شيء في مسجد أو ما أشبه ذلك، لا تأكل منها، لكن تردها عليهم على هيئة ضرائب لا حرج.
علمت. لا يجوز انفاقها يا شيخ، لا يجوز انفاقها لفقراء.
لا، الفقراء لو اعطيتها فقراء تعطيهم اياها في اشياء غير مطعومة، يعني ناس تسلمهم بيدهم يعني مثلا ناس يشتكون من شدة البرد تشتري لهم مدفأة مثال، ناس ليس عندهم ثلاجة تشتري لهم ثلاجة بهذا المال، ناس يعني هكذا أصحاب ما يعني في أشياء ما تفصل في التلفاز، لكن أشياء مثل هذه تعين بها، أشياء محسوسة من هذا المال.
عندي سؤال آخر يا شيخ، يعني قراءة القرآن من غير يعني من غير تدبر، يعني في بعض الأحيان نقرأ القرآن وقلوبنا يعني
هو إنسان يا أخي محمد يجتهد، هو لما أنت تكلف الناس ما لا يطيقون وتقول لا تقرأ القرآن إلا بتدبر، يأتي إنسان ما يعني ما عنده علم في اللغة العربية ولا يقرأ القرآن هكذا ثم ما فهم الآية، قال والله المشايخ يقولون لا تقرأون القرآن بتدبر، ترك القرآن، هذا لا يعقل. اقرأوا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أعمل بما فهمت من ذلك القرآن، واسأل أهل الذكر الذين أوتوا حظا في التفسير عن تلك الآيات ثم أعمل بها، هذا الذي شرعه الله عز وجل لنا. نعود إلى أخ إسماعيل، أنا ظلمناه دخل باقي شيء يا أخ محمد. نعود إلى أخ إسماعيل. أخ إسماعيل يقول في قول الله عز وجل ليغفر لك الله، يقول أين العصمة؟ العصمة المتفق عليها في أنهم محفوظون في تبليغ الوحي، محفوظون في تبليغ الوحي، فما يقوله الأنبياء والرسل جميعا عن الله حق، إن هو إلا وحي يوحى. أما إتيانه للكبائر فأنبياء الله مبرؤون من الكبائر، اختلف في الصغائر، والذي أذهب إليه أن حتى الصغائر لا يقربونها، لكن يفعلون ما يعرف بخلاف الأولى، ما يعرف بخلاف الأولى فيسمى في حقهم ذنبا، فهذا الذي أراده الله عز وجل بقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأما مسألة سليمان فهذه مشكلة يعني معضلة في التفسير، بمعنى أنه لا نملك أخبارا صحيحة في بيان الآية، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، جل أهل التفسير بعض منهم خلطوا ذلك بإسرائيليات لا تقبل أن يوصف بها أنبياء الله ورسله، وأنا إلى اليوم لا أذكر أنني قرأت في تفسيرها شيئا يروي الظمأ، لكن إن شاء الله تعالى ربما قد لا يستصحب الإنسان الآن الخبر، لكن ثمة أشياء يسيرة، لكن خبرا يقينيا يروي الظمأ يسد ما نرغب في فهم الآية لا أجد، لا أعلم أنه موجود حتى ساعتي هذه. نعم، الأخت منى من العين.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليك السلام يا أختي منى،
جزاك الله خير أن تطاغم البرنامج يا عصام الزخن، حسناتكم يا رب هالبرنامج.
آمين آمين.
الله يطول في عمرك، بغيت أسألك حكم المعازف ووجود الآلات الموسيقية في البيت، يعني حكم التدرب عليها في البيت والحكم وجودها، جزاك الله خير.
لا يحسن ببيت يعني يرجو أهله ما يرجون من الله أن تكون مليئة بمثل هذه، يعني هذه أقل أحوالها أن تترك، أقل أحوالها أن تترك. لابد أن يفرق ما بين ما نبتلى بسماعه وهو محرم، وما نبتلى بسماعه وهو غير محرم، وما نحرص نحن على أن نقتنيه. هذه الأشياء فيها درجات، لكن يأتيك إنسان ضيق الأفق يعني ما لا قد لا يفقه الفتوى لا يفهمها، هذا الذي يعاني منه من يفتي الناس أحيانا. لكن أنت يعني مسلمة في البيت، والبيت مفروض يكون فيه سجادة مصحف، لا يكون فيه مثل هذه الأشياء، يعني ليست مما يفخر به بيت المؤمن، ليس مما يفرح به المؤمن أن يكون فيه مثل هذه الأشياء لاختلاف الناس حولها من باب، ثم لا ينجم عن ذلك فيما يرجى خير. وبعضها قد يكون محرما وقد يكون بعضها مباحا، وبعضها قد يكون مباحا في أحوال مقيدة، فترك مثل هذا أقرب للسلامة وأقرب للدين وأفضل لما يمكن أن يكون عليه بيت الإنسان المسلم. نعم، فوز من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا قبل كده اتصلت بس للأسف انقطع الاتصال، بس أكثر أسئلة عندي، متى يبدأ قيام الليل يعني غير رمضان، والإحسان الظن بالله وتقديم القضاء مثلا على 6 شوال؟
تقديم القضاء على 6 شوال يجوز على ما نختاره من أقوال أهل العلم، وإحسان الظن يجوز تقديم القضاء، يجوز تقديم 6 من شوال على القضاء، يجوز تقديم 6 من شوال على القضاء. امرأة أفطرت في رمضان 7 أيام أرادت أن تصوم 6، تصوم 6 ثم إذا بقي شيء من الشهر قضت، أو قضت في بعد ذلك في ذي القعدة في الحجة في محرم وما أشبه ذلك، ويبدأ قيام الليل بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. إحسان الظن بالله من أعظم ما ينبغي أن ينعقد عليه قلب العبد والأمة المؤمنة. في سؤال؟ باقي أحد؟ الأخ أسعد، تفضل يا أخي أسعد.
باقي أحد؟ الأخ أسعد،
تفضل يا أسعد من أبو ظبي، تفضل يا أخي. نسأل الله عز وجل أن يسعده بأمر الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت القريب المجيب السميع العليم العزيز الحكيم رب كل شيء ومليكه، أن تصلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وأن تبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وأن توفقنا لقيام ليلة القدر، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.